تكلف من تراه أهلا لهالوظيفة، تجيبك تقول له تعال اشغلها.
ألا يمكن أن يقال حق لأهلها
ولذلك
فقط؟
نعم
حق لأهلها فقط.
الجماعي أيضا هذا إذا كثر الخبث. لكن مسألة ثانية خطرة جدا، أن المسلم ده يستهين بأشياء ولا يرى بها بأسا وهي في الحقيقة ردة وارتداد. والردة هذه إذا الآن عطل عقوبتها البدنية لكن لها حكم دنيوي، فسخ النكاح. فسخ النكاح هذا يعني إذا ارتد المسلم هل يفسخ نكاحه مع امرأته المسلمة حالا أم لا؟ الشافعية قالوا يمهل ثلاث، يعني عدة المرأة ثلاث حيضات، فإن رجع للإسلام زوجها هم على نكاحهم، وإن أصر يصير مرتد. أما الظاهرية والحنفية ينفسخ النكاح حالا
ولا عدة فيها.
نعم لا 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 ينفسخ حالا، هذا فسخ حالا. فالمسألة خطرة إذن جدا في غاية الخطورة، لأنه الردة قد يكون بالأقوال، وقد يكون بما ينطوي عليه القلب من استحباب شيء أو محبته أو كراهية حق أو ما إلى ذلك. مو لا حتى لا يؤمنون فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. شوف ما يتضايق منه. فالمسألة خطرة من هالباب، فينبغي يعني المسلم يتحرج منها. وأما التكفير وما إلى ذلك، نحن ما هذا التكفير؟ مو شيء ما موجود. التكفير هو أن يكون الإنسان كافرا، يكون بماذا يكون كافرا؟ مذكورة في أبواب الفقه هذه. لكن أنا أكفر الشخص هذا لازم أول أن أقدر أقول من قال كذا فهو كافر، لكن هذا الشخص الذي قال هذا القول هاي مسألة ثانية، صارت مسألة معين لازم أتي به وأستنطق وقلت هذا وماذا تريد به وما إلى ذلك، لأن أصير في مقام قاضي، ومقام القاضي غير مقام المفتي. المفتي يقول من فعل كذا فحكمه كذا، يبقى هذا الشخص أنت قلت يا أيها المفتي من قال كذا فهو حكمه مرتد، هذا قال هالقول هذا، ما أقول نعم أنا قلت من قال كذا كذا، لكن لما أريد أرتب عليه العقوبة أجيبه وأستنطقه وماذا أرتب بهذا القول، هل أنت صاحي إلى آخره، حتى أبدأ بإنزال الحكم المناسب له. كذلك الله قال لعنة الله على الظالمين، أنا أقول لعنة الله على الظالمين، لكن فلان يقال عنه ظالم لعنك الله، لا. ويدلنا على ذلك الحديث الشريف أن رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر شرب الخمر، اسمه عبد الله يلقب بالحمار، غريب اللقب هذا، فكان يجي ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الجالسين لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله، قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. فإذا فرقنا الفرق بين لعنة مطلقة العام من فعل كذا فهو كذا، من كذا هذا أقدر أقولها، فمن تلبس بهذا فهذا حكمه. لكن لما أريد أنفذ مفهوم هذا القول أو هذا الحكم أو هذه الفتوى على هذا الشخص وأرتب عليها مدلولها وحكمها يقتضي مني إثباتها وأتي به وما قال وما إلى ذلك، وهذا هو الفرق بين الإفتاء والقضاء.
يا شيخ أنت استغربت من اسم الحمار كما مرت في الحديث.
إيه نعم.
الآن في البادية يسمون أبنائهم إذا واحد مثلا شخص يعني كان في البعير وشخص آخر البس وشخص آخر بهذه الأسماء إلى الآن.
ها.
إلى الآن في بل ولا 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 يستحيل من أن يطلقوها. تصبح يعني.
هذا ينطول وصف الذي يحمله هذا الحيوان
في قربه. نعم.
البعير مثلا لصبور كذا كذا. أو مثلا واحد سبع يقول له معروفة والله فلان سبع على قوي جهيل. لأن الحيوان هذا الأسد ها تتمثل بهذه الأشياء، فهذا بده يسمعوها على الحيوانات الأخرى.
هذا عند أهل البادية فقط.
إيه إيه الحاصل.
لعل العرب من قديم كان عندهم هذا.
كانوا يسموه
عياض بن حمار. نعم.
كانوا يسموه بمثل هذه الأسماء مش لقب، يعني صحابي اسمه عياض بن حمار.
يمكن أقول لك، لكن على هذا الحديث الحقيقة عبد الله يلقب الحمار بالحمار أو كذا. المهم يعني هكذا نتوقع احنا من قال كذا فهو كذا. فمثلا مال الترابي وغيره هذا نقل عنه ولم يكذبه، فكان ينبغي انه يعني يكذب هذا الامر.
يا شيخنا بعضهم يقولون ان حد الرده يعني ان الرده امر يعني لا شيء فيه اذا كان ليس فيه خروج على الجماعه وخروج على الدوله، اذا كان مجرد رده كفر فقط.
لا لا
يعني فلا يعد جريمه.
لا لا خطا هذا.
احد الدكاتره من جامعه صنعاء تحدث معه في الخميس الماضي وقال حتى ان الدكتور القرضاوي قال يميل الى هذا الراي، يعني هو ينسب.
لا لا
ردوا عليهم بحديث في صحيح مسلم. ردوا عليهم بحديث في صحيح مسلم ان احد الصحابه رضوان الله عليهم ولعله ابو موسى الاشعري وغيره جاء الى بلاد اليمن فقالوا له هذا رجل مرتد فعل كذا وكذا.
معاذ بن جبل يهودي.
ايوه.
قال لا اجلس حتى
تقطع
ينفذ قضاء الله ورسوله.
وقتل وعاد الى النبي عليه الصلاه والسلام فسمع هذا واقرهم
عليه. هذا صحيح الحديث موجود.
ايوه.
هذول مال المحارب هو حديث موجود. لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث: الزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. فالحقيقه هذا يعني الحديث الشريف صار به توجيهات كثيره. ما معنى الحصر هنا؟ لا يحل دم امرئ مسلم، مع انه المحارب والطاع الطريق في عقوبه القتل، الصائل في عقوبه قتل، يعني ما محصورة الأشياء. فمنهم من ذكر بأن ابن حجر العسقلاني أظن في شرح الحديث نقل أقوال كثيرة، منها ما قول ابن العربي المالكي، يعني يقول هاي الثلاثة الموجودة كل القتول أو كل الأفعال التي تستوجب القتل تتضمنها هذه: التارك لدينه، التارك لدينه وهو الإسلام، هذا إذا كان الترك كاملا فيستحق القتل. المفارق للجماعة، أي جماعة المسلمين، المفارقة لجماعة المسلمين هو الذي يخرج عن صفاتهم وتمسكهم بالدين، فليقطع الطريق هذا مفارق للجماعة يستحق القتل. وهكذا يجعل جميع التي تستحق القتل تدخل ضمن هذه الثلاثة أشياء. فمسألة هذا إلا الطارق للجماعة هذا مو شرط، يعني ألا ترى البغاة إذا خرجوا على الجماعة وقطعوا الطريق وكذا ظلوا هم مسلمين،
هم مسلمون محاربون،
لكن التارك لدينه، التارك لدينه، تارك هذا لدينه شو معنى؟ راجع عن دينه. وفي رواية من كفر بعد إيمان، أكو رواية عن عائشة رضي الله عنها لا يحل دم المسلم إلا من كفر بعد إيمان. إيه؟ هؤلاء يعني خطرين يتحكم هذا. وهذا مع الأسف يعني شفت إلى كتاب ألفة هذا شو اسمه طه جابر العلواني.
نعم يقول هذا. نعم يقول عن طه جابر
هذا أعرفه من بغداد، ويعني نشأة دينية جيدة، وحتى كان من شيوخ القدامى معلم مسجدي اسمه عبد العزيز السلام الرائي، رجل شديد وورع وكذا، وكنت أجادله في مسائل هو ما يأخذ فيها، وصار هذا إمام جامع وخطيب وطاه في بغداد، وصار اختيره أحد أعضاء الحزب الإسلامي في زمن عبد الكريم قاسم في سنة 1960. فالرجل هكذا، وحبس بعد أن صدر الحزب بيان مكتوب ووزع ضد عبد الكريم قاسم. وشفته مرة رحت لأمريكا عند معهد وكذا، ونقل عنه أشياء الحقيقة ما مرضية. وبلغني هذا أنه عند هذا الكتاب، فالكتاب قرأته لهذا، يعني من كنت في عمان كنت أقرأ منه ما تيسر لي، كملت قراءته هنا. فتعجبت من هذا الرجل، هو ده ينصر أنه ماكو عقوبة مرتد، ويحتج بحجج واهية ويضعف الحديث من بدل دينه فاقتلوه، وأنه ما حصل قتل، أن النبي قتل مرتدا مع كثرة الكافرين والكذا إلى آخره. هاي كلها يرد عليها، يعني الحكم الشرعي ليس من لوازم قبوله أن يجد تنفيذا في الأرض، ما وجد ذلك.
أبو بكر قاتلهم ودخل معهم في معارك،
طبعا هذه موجود هذا، ويقول هاي قاتلهم سياسة خرجوا عن ملك إلى آخره. فالحقيقة أنا قلت له لأخ له يتردد إلى صنعاء، قلت له بلغ أنه هذا يعني سمعت عنده هيك كتاب لا ينشره ولا يطبعه. شفته مرة ثانية قال والله يعني بلغته، لكن الكتاب طبع ونشر، وقال لي أنه يا ليت يعني يبين لي شنو وجه غلطي. قلت له واضحة، وهو ذكر بآخر كتاب رأي بعض العلماء يردون عليه، هذه واضحة المسألة. فهاي فن من الفتن يعني تصير، ومنها هذا مع طارق السويدان اللي شو اسمه.
طارق السويدان لم يجز أصل التكفير.
نعم.
قال لا يصح أصل التكفير، لا نريد شيء اسمه تكفير في الإسلام.
هو أول الدين هذا، أنا سمعت المحاورة الثانية إلى، هو لدق وعنده مادة وذا مسوي له في الجماعة وتصفيق وهوسة، يعني مو هكذا المسائل فقهية تبحث وكذا. نعم. فهو خلاص هذا يريد يخرج من نتيجتين، الأولى أن هاي الجماعات التي تخرج بالسلاح على يعني تكفير أما الحكام والولاة، شنو حكمهم؟ ظل يأكد عليه أنه يستحقون القتل ومدري إيش الآخرين،
مع أن الأمريكان والهذا
لا. الثاني المسألة أنه ينفي عقوبة القتل، والغريب أنه بآخر هذا قال، وهناك مسألتين تبحث، الأولى أن هناك إجماع على أن الجماعة التي تكفر الآخرين ثم تمنع التكفير قتالهم هؤلاء يقاتلون ويستأصلون كذا، والمسألة الثانية عقوبة المرتد، ولكن انتهى الوقت ولا يفعل هكذا. ما هذا إذا كان بالمقدمة كلام كان جدا هذا على أن هناك حرية رأي والتعبير وهي من أصول الشريعة وكذا كذا كذا كذا، ولم يجي بتقييدها، وأن حرية الرأي مقيدة، فهو كان موافق لذاك جمال البنا. مع الأسف هذا يعني أخو حسن البنا، فهذا كلها شبهة. ما هذا إحنا نأخذ أيضا بالتطبيقات، يعني ما كان عليه السلف الصالح صحابة وتابعين شون نفذوا وطبقوا هذه الأشياء. لم يقل أحد أظن من ما سمعت أن المرتد لا يقتل أبدا. وأما ما احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان منافقين، هو منافق ولكن الظاهر
بالإسلام
يجي المسجد ويروح بالغزوات مثل ابن أبي سلول، كان ويا الغزاة. فإذا هنا يعني ده يظهر إسلامه، هذا يصح أن يقول للشبهة وكذا. والحديث الذي يقول لا يقول للناس أن محمد يقتل أصحابه، يعني محمول على أنه ما يقتل هؤلاء الذين معروفين كأنه من أصحابه، منافق. ولكن ما يظهر هذا، وما كان له التأثير الذي يخشى منه، لا. فهذا مو فرد مسألة،
كالذي يطبق القانون وهو يكره القانون لا يعاقب ما دام يطبق القانون. المنافق هكذا ما دام يطبق الشريعة الإسلامية
لا، مو يطبق يعني يتظاهر بالإسلام. هو بالأحد، معركة أحد خرج هو وجماعة وياه، قال لو كنا قتالا لاتبعناكم، هم الكفر يوم الحاصل. فهذه شبهة أخي، الشبهة هي التي تجعل ما ليس ثابتا ثابتا، أو ما حراما حلالا، هاي الاشتباه الشبه. لكن هذه الشبهة إذا جت مع الإسلام ربما تستأصل الإسلام عقيدته يستأصل. نكمل هذه. اقرأ يا أبو. وين وصلنا؟ عندك علم؟
نعم وصلنا عند جزء من مادة الحكم الثالث.
إيه؟
المادة تقول لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة. فقرأنا صفحة وصلنا عند الحكم الثالث.
إيه؟
قال إذا أوفى الأصيل المكفول له المال المكفول به يبرأ كما يبرأ الكفيل ولا يأخذ المال المكفول به مرة أخرى من الكفيل كما سيأتي في شرح المادة كذا. قال إيفاء الأصيل يكون بثلاث صور: بإعطائه الدين نقدا وبيعه منه مالا في مقابل الدين وتحويل المكفول له على وتكفيل.
شوفوا هنا هو المجلة لأن هي ألفت وكتبت باللغة التركية والظاهر أن الشراح هذا المجلة أرادوا أنه يوسعون بالأمثلة إلى درجة مثلا واضح ماذا مر علينا البيع هو أن يبيع إنسان لآخر سلعة يعني بديهيات. حتى واحد أذكر يعني أستاذ بالحقوق هو كان يدرس الالتزامات درسنا يعني كنت بالحقوق أيضا. فأحد الأخوان التركمان كان يدرس فقال لك ليش تستهزئ بالمجلة وهذا فقه حنفي شلون يجوز لك هذا؟ هكذا نقل عن ما كانت أعرفه في ذلك التالي عرفت تعرفت عليه. فذلك الأستاذ وهو من أهل الموصل ضربه الطالب فالطلاب يعني حجزوه أو كذا تالي بطل الطالب ترك الدراسة وصل إلى الصف الثاني وترك. وكان رجل يعني عنده غير على الإسلام أعرفه وكان يتزاور وكذا. فشاهدي فالمجلة يعني كتبت بالتركي فالشرح الشوفة مالها ما يكلام شيء واضح يعني المكفول عنهم مدين إذا وفى الدين يبرأ الكفيل مو؟
واضحة.
لكن شو وين تدخل كيف الأداء ينطي دخلنا بغير مسألة مسألة أداء الدين كيف يكون أما ينطي وأما يبري وأما ينطي نقد مو؟ فوسع موضوع الكفالة لأنه تطرد أو دخل هذه. فلو احنا وقفنا على فقط الموضوع الكفالة وربطنا أصولها ها ممكن يكون أفضل أعتقد
الله.
لأن هاي التفريعات ما تخص موضوع الكفالة
صحيح.
تتعلق بها نعم باعتبار أن الكفيل يكفل المكفول به بالدين لكن ما داخل به شلون يوفي الدين يعطي نقد يحوله يبيع سلعة مو هاي مو داخلة بموضوع الكفالة موضوع كيفية الأداء الكفالة أنه إذا الأصيل أدى الدين ها الكفيل يبرأ كيفية الأداء لو بالأداء لو بالإبراء لو يوفيه لو يبرأه مو الأداء قلت يجي للإبراء كيف يكون الإبراء وشنو المسألة
توضيح
هذا دخلك المواضيع هي تماثبق هي لكن ضيعت عليك الأصل ما استوعبت تمام فطال الموضوع لأن أراد هذا المؤلف فيها أن يطبقوه ويفهموه من ذولا كلهم للقضاة وغيره فتيضربون كل المسائل التي يمكن أن تحدث تتعلق بموضوع الكفالة مثلا إيه هكذا. فأنتم بالخيار تريدون شوية نختصر الأمثلة
للحين باقي لنا
شيء ودخل هنا بثلاثة أشياء
باقي معنا يا شيخ بعض الأوراق نكملها الآن
كملها الآن
كملها وبعدين
كمل
يعني
إن شاء الله ننظر في هذا ننظر إذا الله أحيانا بقانا في هذا فنأخذ في هذه الطريقة يعني طريقتين طريقة النهج الأول أنه نقتصر على أصل الموضوع ولا نسترسل بالفروعات والكذا والنهج الثاني أن ربما نختار بعض المواضيع مثلا الجزء الثاني منها ما ناخذ بالتسلسل وان كان كلها فائده فإذا رؤية أنه نختار مثلا موضوع من المواضيع من الجزء الثاني نمشي. أنا أحبذ أبقى نسترسل الحقيقة حتى هذا، لكن ما أحب الاستطرادات الكثيرة.
نعم
هذا.
قال إيفاء العصير يكون بثلاث صور. بإعطائه الدين نقدا.
شوف ده يحكي على الأداء. مو شو يقول؟
إيفاء العصير يكون بثلاث صور. بإعطائه الدين نقدا.
نقدا. تطلب مية الطينية.
وبيعه منه مالا في مقابل الدين.
مقابل الدين بيع شيء.
وتحويل المكفول له آخر على الأصيل حوالة مقيدة.
إيه تمام.
مثال للبيع.
شوف
شوف.
لا لا ما يخالف. شوف تدخل. يعني ما اكتفى أنه أن أداء الدين من قبل الأصيل يعفي الكفيل كقاعدة وتمشي. يبين لك كيف يكون الأداء؟ قال لك من صور البيع. شلون البيع يصير؟ ها؟ دخلك بالبيع. إيه لا تقرأ
كم البيت. لم نختزل شيئا من أول الكتاب فنكمله.
لا نكمل هذا. نعم.
مثال للبيع.
هو هذا مفيد مو مفيد، يعني هذا فشي تعليم واقعي
تكرار.
يعني لو كان قاضيا وهيك مسائل تمطيها كل القضايا. إذا ادعى مثلا قال واحد أدى الدين، شون أديت الدين؟ أخذ جواب للقاضي، قال له بعت أنا سلعة. مو هذا ممكن، هذا ممكن. هو مو عبثا، هم رادوا أنه ينطون المسألة واضحة بكل جوانبها للقاضي وللمفتي أن يعرفها هاي المسألة.
أي
هو بيها فائدة، لأنه لما يقول لك البيع كيف يكون البيع، يعني إذا أنت كنت ماخذ البيع هاي تطبيق للبيع وتأكيد لما عرفته من أمور البيع، وإذا أنت ما تعرف عن البيع راح ينطيك هنا المعنى، ومو خالي من المعرفة. مو خالي من المعرفة. نعم.
مثال للبيع.
إيه؟
إذا باع الأصيل من المكفول له مالا في مقابل دينه.
إيه؟
يبرأ الكفيل من الكفالة المالية.
إيه؟
كما يبرأ الأصيل من الدين.
إيه؟
كما إذا باع الأصيل مالا من جنس الدين من المكفول له.
إيه؟
ووقع التقاص يبرأ الكفيل من الكفالة.
هاي ما أعرف هذا. المكفول له يطلب المكفول عنه مو هيجي، والمكفول عنه هم يطلب الدين. أصير مقاصة.
نعم.
المقاصة أن يتقابل دينان، كل واحد هو دائن ومدين فيتساقطان.
ايه؟ كما يبرأ الأصيل من الدين.
ايه؟
لكن إذا باع الأصيل مالا من المكفول له.
إذا باع
الأصيل.
ايه؟
مالا من المكفول له.
ايه؟
في مقابل دينه.
ايه؟
وضبط ذلك المال.
وضبط
ذلك المال.
ايه؟
من يد المكفول له بالاستحقاق.
ايه؟
أو رده المكفول له إلى الأصيل بخيار العيب.
إيه؟
بحكم الحاكم.
إيه؟ شنو الحكم مع الكفالة؟ سقطت أم لا؟
رجعت كفالة الكفيل المالية.
إيه؟ رجعت الكفالة.
رجعت كفالة الكفيل المالية.
إيه؟ نعم.
ويطالب الكفيل بالدين.
بالدين. شوف هاي مسألة الحقيقة يعني بيها جدة، ويمكن ما يقدر يدركها القاضي. هو يريد يقول أنا أطلب واحد مكفول له، أطلب 100 ريال. 100 ريال. فالمدين الأصلي باع للمكفول له، باع لي فبسلعة، سلعة باع ليها ثمنها 100، مو تمام؟ هذا البيع خلى أنه الكفيل يسقط، ينتهي من الكفالة، لأن سدد الدين عن طريق البيع، عن طريق البيع. فالمدين الأصلي باع للدائن هالسلعة بنفس الدين.
نعم.
يطلب 100 سلعة 100 أيضا.
نعم.
لكن إذا المشتري أي المكفول له اللي اشترى السلعة من المدين الأصلي بمقدار الدين رد المبيع بالعيب أو ظهر له مستحق.
نعم.
مو ونزع منه هذا الشيء، شو يصير هنا؟ نشوف المسألة إيش تكون. أولا رجع الدين على الأصل، لأن صار للمشتري حق الرجوع.
نعم.
المستحق أخذ منه، فالمكفول له الذي أخذ مكان الدين هاي السلعة واستحق ترجع على من؟ على الأصيل.
نعم.
الكفيل يرجع كفيل؟
قال هنا
يرجع.
نعم.
مو؟ لأن سقوطه كان على أساس أن الوفاء تم. تبين أنه لم يتم بدليل الاستحقاق. لتلاحظ؟ بدليل استحقاق او رد المبيع بالعين.
وكأنه معلق بتمام الوفاء.
هي ما معلق، هو هل قد تبين هكذا يقول الفقه، تبين أو انكشف الأمر أن هذا البيع لم يكن أداء إبراء أو وفاء، ما كان وفاء. ليش؟ لأن استحق أو أنه رده بالعيب، مو فواضحة هذه، لكن ليست ظاهرة إلا يرجلها التأمل وانتظار وكذا. فصاحب المجلة أو شراح المجلة وضعوا الحل للقاضي تمام قدامه، أو للمفتي أمامه.
نعم. وسواء كان البائع المكفول له الكفيل أو الأصيل،
بس الفحش على الأصيل، الأصيل أنت أكثر من المجلة.
أما لو رد المبيع بإقالة البيع أو بخيار العيب، رد المبيع بإقالة البيع أو بخيار العيب بدون حكم الحاكم فلا تعود كفالة الكفيل،
لأنه هذا يحتاج لها حكم حاكم. ليش؟ لأنه مسألة العيب وما إلى ذلك تختلف بها الأنظار، والإقالة عقد، مو فيه معنى يعني عقد جديد، وكل واحد يدعي لازم يثبت عليه إذا أنكره، فده يقول لابد من حكم حاكم، دون حكم حاكم لا.
يعني كأن حكم الحاكم يثبته.
يثبته نعم.
والحكم في البيع بالوفاء على هذا المنوال أيضا.
البيع بالوفاء يعني هذا مر علينا. نعم. البيع بالوفاء أنه بيع الشيء على أن يكون للبايع حق الرد إذا استوفى الدين ماله. نعم.
وبعبارة أخرى إذا فسخ البيع بالوفاء فلا تعود الكفالة. وقد جاء في الفيضية لو كفل بكر ما لزيد على عمر من الدين وبعد أن باع عمر حانوتا له من زيد في مقابل الدين المذكور بيعا وفائيا وسلمه له وفسخ زيد وعمر العقد واسترجع عمر الحانوت فليس لزيد أن يأخذ شيئا من بكر. مثال للحوالة إذا حول المكفول له دائنه على الأصيل حوالة مقيدة يخلص الأصيل من مطالبة المكفول له كما يبرأ الكفيل من الكفالة بالكلية وليس للمحال له مؤاخذة الكفيل، لكن لا يبرأ الكفيل في المسألة الآتية ببراءة الأصيل.
لا.
لكن لا يبرأ الكفيل في المسألة الآتية ببراءة الأصيل.
شنو هي الآتية؟ اقرأها.
قال وإذا كفل أحدنا الآخر قائلا إنني كفيل بألف قرش دين على فلان لفلان وأقام الأصيل بينة على أنه قد أوفى ذلك الدين قبل الكفالة يبرأ الأصيل دون الكفيل، وإذا أثبت أنه أوفاه له بعد الكفالة برئ الاثنان كلاهما لأنه أقر بهذه الكفالة أن الألف على الأصيل، وبالإثبات تبين ألا دين على الأصيل والكفيل عومل بإقراره بالبينة على الأداء قبل الكفالة، علم أن ما كفل به الكفيل غير هذا الدين.
يعني هذا الكفالة إذا قال أنا أبرأت أو أنكرها أو ما إلى ذلك فالكفيل يلزم بها لأن يؤخذ بإقراره على أنه هو كفل هذا الدين على هذا الشخص لهذا الشخص، لأن يعني ربما يكون هذا الدين آخر الذي ادعى إنكار هذا المدين الأصلي وليس هذا الدين الثاني. يعني هذه مسألة إثبات لما يدعي كل واحد منهم، فصاحب البينة عادة هو الذي يؤخذ قوله، أما بدون بينة فنرجع على الأصل براءة الذمة، الأصل التمسك بالظاهر وما إلى ذلك.
إيش في الطبع حقك؟ وين هذا؟ بإقراره، عمل بإقراره وبالبينة. في واو ناقص وبالبينة. قال وإذا أدى الأصيل المكفول به المال بمقتضى الحكم الثالث هذا. الحكم
الثابت قال.
إيش عندك؟ إيش عندك في طبعتك؟
بحكمه.
بمقتضى الحكم الثالث مكتوبنا. وإذا أدى الأصيل المكفول به المال بمقتضى الحكم الثالث هذا يبرأ الكفيل منه كما يبرأ الأصيل، لكن إذا كان لدين أحد كفيلان كل منهما كفيل بنصفه وأدى الأصيل نصف دينه يحسب عن كفالة الكفيل الذي أدى الأصيل النصف من جهة كفالته، لأنه جعل فعله لأحد ما يحتمله فيقع عنه ويصدقه فيه.
يعني
يعني يعني أدى نصف من هذا الدين من هذا الدين هو حدد المدين حدد أن هذا النصف من هذا الدين الذي كفله فلان.
أما إذا لم يعين المكفول له أحدهما فيحسب ما أداه من جهة كفالة الاثنين معا إلا أنه يندفع الترجيح بلا مرجح، وسواء في ذلك أكانت كفالتهما في عقد واحد أم لا، وسواء كان سبب الدين واحدا أو متعددا.
إيش ما يكون يا شيخ أولهما كفالة
ظاهر سواء ماكم مرجح له، ومعنى سواء يعني في مجلس واحد
بحيث أنه متقدم على النصف وأول ما يؤدى من النصف هو من كفل النصف الأول.
إيه راح يعني لما ثبت الاثنين صاروا كفلاء في هذا الدين، لم يعد الفرق الزمني التتابع والدين واحد والكفيل الكفلاء على هذا الدين.
قال وكذا لو كان الكفيل واحدا وكفل نصف الدين فقط وأدى الأصيل مقدارا من الدين وبين أن ما أداه من جهة كفالة الكفيل يقبل كلامه ويحسب من هذه الجهة. أما إذا كان شخص مدينا بدين 1000 قرش نصفه معجل والنصف الآخر مؤجل وكفل كلا منهما شخص على حدة ودفع الأصيل 500 قرش حالا إلى المكفول له من الدين يحسب من جهة الدين المعجل وإن لم يفه بشيء يدل على ذلك عند التأدية. أما إذا قال الأصيل إنه أداها عن جهة الكفالة المؤجلة فيقبل كلامه. الحكم الرابع
يمكن هذا يعني واضح دين معجل ودين مؤجل والكفيل واحد أو اثنان، فإذا أدى المدين الأصلي جزء من هذا الدين وقال هذا من الدين المعجل يؤخذ بقوله ويبرأ الكفيل من دينه المعجل من كفالته للدين المعجل أو يبرأ بقدر ما وفاه الأصيل.
الحكم الرابع إذا أوفى الكفيل إلى المكفول له المال أي المكفول به بنقد أو ببيعه منه مالا أو بحوالة مقيدة برئ الكفيل من الكفالة حتى أنه إذا ادعى حتى أنه إذا ادعى أحد أن له في ذمة آخر كذا قرشا دينا فقال المدين إنك قد استوفيت الدين المذكور من فلان لأنه كفيل بهذا الدين وأثبت مدعاه هذا فيكون قد دفع دعوى ذلك الشخص. مثال للأداء بيعا إذا اشترى المكفول له في مقابل دينه من الكفيل مالا صح ذلك وبرئ الكفيل من الكفالة المالية.
يعني كأنه أدى الكفيل الدين لكن ما أدى نقدا أداه بضاعة فيبرأ الأصيل أيضا منه.
الحكم الخامس إذا أوفى الأصيل المكفول به الذي هو عبارة عن إذا أوفى الأصيل المكفول به إذا أوفى الأصيل المكفول به الذي هو عبارة عن التسليم برئ الكفيل كما برئ الأصيل. مثلا لو كفل أحد لآخر بتسليم الوديعة المودعة عند آخر وبعد ذلك لو سلمها المستودع بنفسه يبرأ ذلك الشخص من الكفالة.
يعني الوديعة عندك هي الوديعة عندك بفلان فأنا كفلت التسليم الوديعة التي عندك مو عندي لصاحبها، فإذا أنت سلمتها إلى مو عن طريقي أنا خلتها منك وطلعتها يبرأ الكفيل أيضا لأن المقصود حصل وهي أن الوديعة ردت إلى صاحبها.
طيب إذا استدان المكفول له من الكفيل مالا يساوي المال الذي كفل به فهل للكفيل أن يسقط المال في مقابل
الإسقاط؟ لا قرض هنا هل يصير مقاصة أم لا؟
أين؟
المقاصة لها شروط أن تكون بينان متماثلان من ناحية إذا كان نقد رائج نقد كذا المدة يعني بها شروط، فإذا كان هكذا حصلت مقاصة فيبرأ الكفيل من الكفالة وكأنه أداء.
ولا يشترط التقابض؟
لا يسقط الدين يسقط الدين
يعني دين بدين
دين بدين
يسقط دين بدين آخر.
أي نعم.
الحكم السادس إذا أوفى الكفيل التسليم المكفول به فبرئ الأصيل كما برئ الكفيل. عندك حال كذا فبرئ
نعم يعني هاي كلها يجمعها جامع واحد أن أداء الدين بالأداء المشروع ها هكذا نقول بالأدلاء أو بالإبراء المشروع بحيث برئت ذمة المدين الأصلي تبرأ ذمة الكفيل.
نعم.
اثنين أن إبراء الكفيل من الكفالة وهي المطالبة فلا تسقط الدين من الأصيل لأن المكفول له أبرأ الكفيل فقط من الكفالة أي المطالبة ولم يبرئه من أصل المكفول به فتبرأ ذمة الكفيل من المطالبة مع المنذر يطالب ويكون الدين بذمة الأصيل دون كفيل فهو الذي يطالبه فالضوابط والقواعد التي تحكم الكفالة تأتي عليها تفريعات منها ما التفريع يكون واضح ظاهر ومنها ما يحتاج إلى تأمل في ضوء هذه الأشياء الضوابط التي عرفناها نعم
كذلك
يعني الآن أجيب مثال في كلية الحقوق والقانون في العراق وأظنها في كل مكان الطالب الحقوقي هو ما يحفظ أبدا ولا حفظنا يعني أنا درست مع الحقوق ما كنا نحفظ مواد قانون يعني لا قانون مدني ولا جزائي ولا كذا ولا يمكن هذا وإنما نحفظ يعني الضوابط العامة ولذلك يعني كنا نفهم ويقال لنا وهذا صحيح وهذا تفهيم أن الحاكم قبل كل شيء عندما ترفع له الدعوة أن يكيف هذه الدعوة وموضوعها شنو معنى يكيفها هل هي بيع هل هي هبة هل هي وديعة أول شيء هذا فإن عرفها أن هذه بيع فيرجع إلى البيع ينظر إلى مواد البيع لأن هو ما يعرف كل مواد البيع ينظر مواد البيع أي مادة تنطبق على هذه الحالة التي كيفها بأنها بيع فيقضي بها قد يصيب وقد يخطأ في تفسير المادة وقد يخطأ في التكييف هي مو بيع هي إيجار سواها بيع هي وديعة سواها بيع فكل ما يبني عليه كل هذا يسمى خطأ في القانون فهناك محكمة التمييز تدقق في الخطأ في القانون مو خطأ في الوقايع كون هاي الشيء عند فلان مع فلان ما تعرف هذه تعرف هاي القضية مثلا بيع فهل هي خاضعة للحكمة فكذلك في المسائل الفقهية قبل كل شيء أن نعرف هاي المسألة هل هي إبراء هل هي بيع هل هي كذا هذا لابد منه لأن تلتقي هنا مسألة تكييف القضية من قبل القاضي المسلم أو القاضي ليحكم بالقانون الوضعي لابد أن يبدأ بها لابد أن تعرفونها المفتي كذلك أولا يكيف هذه المسألة اللي يسألني عنها شنو هي هذه تدخل في باب البيع في باب النذر في باب اليمين في شو في أي شيء وعند ذلك يتأمل ويفكر في الحكم المناسب لها
إن كان بابان يتجاذبانها
أي شوف أي الأرجح نعم يتجاوز ذلك عند الحنفية يسموه من الاستحسان باب الاستحسان عندهم وهو ترجيح قياس خفي على قياس جلي قياس ظاهر لكن تتركه وتروح إلى فرد قياس خفي ما تتفطن إلى بسهولة ويضربون لهذا مثلا يقولون لو وقف شخص أرضا إلى جهة من الجهات هل يدخل في مفهوم الوقف مرافق الأرض شنو مرافقها مثلا المجرى المسيل المرور هذه يسموها حقوق ارتفاقية حقوق ارتفاقية هي حقوق رتبت لمصلحة عقار يتحملها مع عقار آخر مثل حق المسيل أنا سطحي إلى حق مي المطر يروح يكت على سطح جاري هذا حق مسيل هذا مقرر لداري لهالدار بغض النظر عن مالكها أو مياه القدرة أذبها على الأرض الفلانية حقوق الارتفاق إذا وقفها الأرض وقفها شخص هل تدخل حقوق الارتفاقية مع الأرض فتصير تبعا لها موقوفة أم لا القياس الجلي قياس الجليل شنو هو؟ البيع. ليش؟ لأن البيع هو عبارة عن إخراج مملوك من مالكه إلى الآخر، مو هيك؟ الواقف في وقفه أخرج ملكه منه، لو ما أخرجه أخرجه خلص. هذا إذا أقيس على البيع. بالبيع إذا تبيع أرض، إذا تبيع أرض ولها حقوق ارتفاقية، لا تدخل الحقوق الارتفاقية في الأرض تبعا إلا بالنص عليها. لماذا؟ لأن تقدر تنتفع بالأرض عن طريق شراء تسويها عقارات دور إلى آخره. فهنا القياس الجلي أن الأرض الموقوفة لا تدخل فيها في وقفها حقوقها الارتفاقية تبعا، بل لا بد من النص الصريح عليها. في الإجارة لو أجرت هذه الأرض، أجرتها إلى شخص، قلت أجرتك هذه الأرض لمدة سنة بأجرة كذا، ولم تذكر وحقوقها الارتفاقية، تدخل تبعا أو تدخل؟
تدخل.
ليش تدخل؟ هذا فقط قياس خفي. ها هناك بيع وقفت عليها الوقف الأرض، قست على بيع الأرض بالنسبة لدخول الحقوق الاتفاقية تبعا أو لا بد من النص. هنا بالإجارة إذا أجرتها تدخل الحقوق الاتفاقية تبعا حتى دون نص. فيقول لك القائس القياس الخفي المؤثر الفعال هو أن تقيس وقف الأرض على إجارة الأرض. وكما أن في إجارة الأرض تدخل الحقوق الاتفاقية تبعا دون حاجة للنص عليها، كذلك تدخل الحقوق الارتفاقية تبعا مع الأرض دون حاجة للنص عليها. لماذا؟ شنو قوة هذا القياس الخفي؟ هو أن في الإجارة المقصود بالانتفاع، الانتفاع بالمأجور وليس القصد تملك المأجور العين. كذلك في الوقف، في الوقف ليس المقصود التملك الموقوف عليه أو له أن يتملكها، يتملك منفعتها. شوف فهذا قياس مو خفي، يعني يدخل القياس الخفي
الأرجح.
نعم يرجحوه، هذا باب الاستحسان. يعني الاستحسان يعني هو ترجيح حالة على حالة أو استثناء جزئية من قاعدة كلية لعلة قوية غير ظاهرة. فشادي أول شيء تكيف المسألة، وبعد تكييفها وعرفتها وين تكون في أي باب في أي مدخل تفتش، لأن هذا الباب له أحكام كثيرة. هل هي وديعة؟ هل هي إجارة؟ هل هي هبة؟ هل هي بيع؟ وهكذا. فعزمنا تختلف الأنظار، وكلما تكون متشابهة التماثل قوي دق على المسألة ويصير بيعاد الحكم الخطأ والكذا إلى آخره.
قال ما. كذلك لو وهب الطالب الكفيل أو المكفول عنه الدين، أو توفي الطالب وانحصر إرثه في الكفيل أو المكفول
عنه سقطت الكفالة،
لأن الميراث كالمال في الإبراء، وذلك كما سيأتي في المادة كذا وشرحها في المسألة.
يعني واحد كفل، واحد كفل هذا الشخص ثم مات المكفول له ولا وارث له إلا الكفيل، سقطت الكفالة، هو تملك للدين أو هو كأنه استوفى. ومثل هذا بالقصاص، بالقصاص يقولون لو أن القاتل واحد قتل أخاه، قتل أخاه ولم يكن له وارث إلا القاتل، ولم يكن له وارث، لا مو هكذا المثال، لأن القاتل لا يرث أباه أو كذا، ومات هذا ولم يكن له إلا الأخ، أخ القتيل يعني الأخ يرث، ما إلا من العصبة، ما إلا غير، بس هو سقط القصاص لأنه ما بعد صار الحكم له.
الابن لا يعجب.
لا لا يعجب.
المادة
يعني إذا سقط حقه من الميراث لا يحجب غيره، يرجع من كان قد
لا صار هو الوارث، هو حق القصاص إلى صار. ومعنى ذلك إذا حق القصاص صار إلى يسقط عنه لأن هو ملكه.
طيب وعلى القائلين بأنه القتل الخطأ كذلك يمنع من الميراث، هو ليس قصاص هنا.
والله مانع الميراث أكثرهم توسع عن الشافعية، يجعلون أن القتل مهما كان يمنع من الميراث، فلو قتل شخص آخر خطأ يمنع من الميراث، ولو قتل عمدا يمنع. حتى قيل لهم العلة كذا، يعني هو العلة إيش هذا؟ هذا استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، ارتكب جريمة شلون أورث هذا؟ فالشافعية تمسكون أنه لا يرث القاتل في الحديث الشريف، لا يرث القاتل عام. يعني احنا ليش نخصصه؟ ماكو تخصيص. كما أنه من باب سد الذريعة، لو أنه نقول قتل الخطأ لا يمنع الميراث، ربما يتعمد الشخص قتل مورثة ويقول قتلته خطأً. نعم. فكل واحد يعني إذا علّه، بل يذهبون أكثر من ذلك، حتى لو المكلف بالقتل الجلاد ما يرث. فكثير هذا.
المفتي وراوي الحديث فقط.
نعم.
استثنوا من القتل الخطأ المفتي وراوي الحديث فقط.
المفتي لأنه هذا يعني ما يعرف هذا.
نعم. وراوي الحديث لو
أنه إيه ما يعرف هذا. يعني توسع وبيهم قالوا لا إلا العمد.
وفيهم قولان يا شيخ في مسألة المرأة إذا ماتت وهي تلد، هل يرث زوجها أم لا يرث؟
إيش؟
المرأة إذا ماتت وهي تلد أثناء الولادة، فهل زوجها يرث منها أو لا يرث؟
لأنه تسبب.
لأنه تسبب بالقتل. تسبب بالجنين هذا.
ما قال هذا
الشافعية. في لهم قولان.
ما أمن هذا. موجود هذا.
هذا قرأناها في الميراث يا شيخ.
عجيب. يعني لو واحد زوجته وهي حامل، مو هكذا؟ وماتت بسبب.
وهي تلد.
ها؟
وهي تلد.
وهي أثناء ولادتها.
من تسبب بهذا الحمل والولادة؟ الزوج.
مش الزوج. قايل هو ذي جيبها. ها؟ فماتت على يده. خطأ مو؟
قالوا من توسع الشافعية في مسألة القتل، فأي مسألة فيها ريحة القتل؟
لكن هاي غريبة ما أبي هذا. لا مو أخي، جسمع أخي الله يحفظك. هذه أعتقد إذا موجود هالشيء هذا ما أظن تستشهد وتذكر، يعني ما أحبذ هذا، يعني وتذكر من باب التوسع. ما بالتوسع الذي قالوا قتل الخطأ بي وجه، مو ما بيهم وقفوه على العمد باعتبار العلة واضحة. هم يقولون حتى الخطأ بيهم إنهم حجة قوية، يعني كيف احنا هذا نعرف قتله وعمد؟ قد يلتبس علينا الأمر، قد يستعان بذلك يقتل يقول قتلت خطأ مو فسدوا الباب. لكن هاي المسألة أنه مرته سبب هو اتزوجها وجامعها وصارت عندها حامل وبالعكس كيف هذا؟ لا لا هو بعض السير أخي أقوال حتى ينقل عن الشافعي أو الشافعية ما أدري منهم أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، منقول عنهم أو عن الشافعي ما أدري أو فقهائهم. ها
منقول عن الشافعي
الكراهة، وعن الشافعية أنه يجوز. لا شايف يجوز، يجوز من بعض فقهاء الشافعية وينسب للمذهب كله. إيه هذا خطأ حتى يرجع عليه ابن تيمية يقول هنا ما يصح، لأنه هذه جزئية، يعني من علة التحريم هذه البنت هي تكونت من جزء من هذا ما الرجل الآخري، يعني أقوال بعضا لكن له حجة قوية، لأنه يقول لك جل أنت تقول لي لا يجوز أن تتزوجها من الزنا لأنها بنت من الزنا، أسألك أنت المعترض علي هل هذه ترث؟
لا
لا.
ليش ما ترث؟
لأنها ليست ابنتي.
خلاص يعني موجودة في كل مذهب، لما يذهب يعني يستمر على نفس المنهج لوازمة ما تهمه بعد إلى آخر المدى رحمة الله عليهم. هذا
هي ليست ابنته حكما، لكن من حيث الواقع
أيوة شيخنا المثال الذي ذكرتموه إيش قلتم فيه؟
ما
أن الرجل لو قتل آخر والقاتل هو الوارث الوحيد.
لا لا، قتل واحد
أيوة.
له حق القصاص.
نعم.
القصاص هذا.
نعم.
القصاص هذا الذي يستحقه وارثه.
نعم.
اللي يستحق القصاص
وارثه.
وارث القاتل.
نعم.
وارثه ومو قاتل، مو هذا قتل غيره، هو يستحق القتال فاستحق القصاص من نفسه فيسقط.
شيخ الشافعي مثل بمثال أن لو
فيسقط القصاص
إيه يسقط
لو أن يعني رجل قتل أباه ومعه أخ ثاني ها والأخ الثاني قتل أمه أن الأخ أن الأخ الأخ الأول ما يقتل يقتل الأخ الثاني لأن عندما قتل الأب صار محجوب
لا لا على لا على لا
عندما قتل الأم هذا صار هذا ما عاد عليه شيء لأنه قد حرم الأم هو الثاني المتأخر
طيب
لا لا شنو
هذا المثال
يا شيخ لا هاي مسألة ثانية ابن انت تحكيها انت هاي مسألة إذا تعدد المعتدون تعددوا جاء واحد
قتل
لا جاء واحد بعد بطنه وقطع مصاريمه وجاء آخر وقطع رقبته زين من القاتل العمد ومات هذا طبعا هم سوين فت قواعد به الحالة المعتدي الأول إذا كان اعتداؤه قد أخرج المجني عليه من حياته المستقرة فيكون هو القاتل العمد وليس الثاني ليش لأنه بفعل هذا وشق بطنه وطلع مصاريله وقطعها صار أذهب عنه حياة مستقرة فالثاني في قتله يكون كأنه قد اعتدى على ميت واللي اعتدي على ميت عليه التعذير فقط هذا واحد
ما هو ضبط الحياة المستقرة
حياة المستقرة هي الحياة المعتادة دون تقييدها بزمن يعني ولو ما يعيش إلا بعد ساعة فجاء واحد وقتله يعتبر قد فوت عليه حياة مستقرة ويستدلون بهذه أن سيدنا عمر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وحمل إلى بيته جاء بالطبيب ففحص شاف قيل أنه ما يمدل شنو لبن شاف يخرج قال له يا أمير المؤمنين انتهى موتك أو كذا أوصي فعهد بالخلافة إلى الأشخاص الستة والصحابة كلهم أقروا هذه الوصايا وهذا العهد مما يدل على أنه لم يعد أنه قد فارق الحياة اعتبر حي وإن كانت حياته مدة قصيرة فصارت القاعدة إذا تعدد المعتدون من فوت على هذا المجني عليه حياة مستقرة ولو إلى فترة معينة وجاء الثاني واعتدى عليه بالجرح والضرب فالعقوبة على الأول على الثاني أما إذا كانت الأول جنايته ما فوتت عليه حياة مستقرة جرحه هذا وجاء الثاني بعدها بالحياة ده يحكي ولو أن جنايته هذه ما تخلني يموت التالي جاء وقطع رأسه يصير الثاني فوت عليه حياة مستقرة وعليه إذا كان مثلا أفرض الآن هذا واحد مصاب بالسرطان إلى الحالة المتأخرة يعني انتهى ما يمكن هذا فلو جاء واحد وجرحه واحد جاء قتله على من العمدية نعتبرها الثاني مو على الأول ولو ذاك هو راح يعني راح يموت لأنه عند الآن حين الجناية حياة معتادة ولو إلى حين
طيب يا شيخ الآن المرضى اللي في المستشفيات الذي يعانوا من الآلام يضربوا لهم إبرة سامة في أوروبا وكذا يميتوا حتى يريحوا يقول فهل يعتبر قاتل في حكم الشريعة هذا الذي يضرب
إيه هو هاي مسألة هاي الحاضر حاصل يعني بحثوها الفقهاء قالوا لو قال شخص لآخر اقتلني
أرحني
اقتلني خلصت من المرض لأي سبب كان فقام المأمور وقتله فعلا ويقاس عليه إذا قال المريض للطبيب موتني خلصني يعتبر هذا شنو الحكم الفقهاء من مختلف المذاهب قالوا هذه يعني شبهة تدرى عنه القصاص وإنما يكون عليه الدية إلا الإمام زفر قال لا عليه القصاص زين شنو حجته في هالمسألة قال لأن حياة لما قال اقتلني هذا القول منه لم يفقده صيانة حياته وعصمته من الموت والقتل لأن نفس الإنسان لا يصح بها البذل، ولذلك يعاقب المنتحر لأنه دا يبذل شيء لا يجوز بذله، فلما دا يقول لك اقتلني هو دا يبذل شيء لا يجوز بذله، فيعتبر كلامه لا قيمة له، فتبقى عصمته قائمة، فإذا قام القاتل أو الطبيب وقتل هذا الآمر يعتبر قاتلا عنه، ما اعتبر الشبهة هنا الإمام زفر.
يا شيخ
إذا
عند الجمهور
الشبهات
تصبح عمدية ويعزر فقط،
لا على الدية،
أي
على الدية، لكن ما يقتص منه لأن أكو شبهة. الشبهة يعني أنه كون أن هذا الأمر كأنه جعل القاتل فاقد العمدية العدوانية، ها، ورجحها على أن هذا القول لا يفقد صاحبه عصمة الدم، فكون هذا اشتباه منه تأخذ منه الدية، وله وجه. لا، قول زفر قوي من حيث التحليل، من حيث التحليل، لأن أكو أشياء يمكن أن يبذلها الإنسان، يهبها كالمال والعقار وما إلى ذلك، أكو أشياء لا يستحق أن يبذلها للغير، كنفس يقول له تعال اقتلني مثلا، أو امرأة تقول للرجل الآخر تعال إذن لي، هاي لا يصح بها البذل، فكأنها معدومة غير موجودة، فيعاقب من ينتهكها. فهذا المأمور اللي دا يقول له للطبيب تعال اقتلني اضربني أبرة، دا يبيح إلى نفسه، قوله يبذل نفسه ما لحق يبذل نفسه، فتبقى نفسه معصومة، لا يجوز أن يخترق هذه العصمة هذا الطبيب أو هذا القاتل.
طيب يا شيخ، لو يعني في مسألة أيضا حتى الإكراه، يعني أوردتم أنتم أورد غيركم أنه إذا أكره الإنسان على القتل فإنه لا يقتل لأن ليس نفسه أولى بالحق.
إيه نعم، ما يجوز.
وكذلك الزنا، السؤال يا شيخ أنه لو أكره على الزنا بامرأة أصلا هي فاجرة وهي أو هي المكرهة هي أصلا فاجرة، فهو لم يعتدي على
أبني مال الزنا، مال الزنا يبقى زنا، سواء كان بإذني بفاجرة، يعني المرأة التي تحترف الزنا أو تبيح، وقلنا هذا لا يصح به البذل، لا يصح من هذا البذل، لا يصح، فكأن فعله صار مجردا من أي شبهة يعني يقام لها وزن، كما لو كما يقول فقال لو زفت امرأة إلى زوجها يعتبر هي الزوجة ودخل بها ثم تبينت هي، قالوا هنا شبهة موجودة ويعتبر يعني ما هذا.
يا شيخ، سؤالي أنه الآن إنسان مهدد بالقتل، تمام، وسيقتل، فقيل له إن كان إن قيل له إذني بعفيفة فهنا يمتنع لأنه يعني سيهدر عرف امرأة مؤمنة، لكنه يكره على أن يزني بامرأة فاجرة أصلا، فهو يعني هنا هل نفسه أولى بالحب أم أنه يمتنع من الزنا؟
يمتنع من الزنا أبدا، منهم من قال ينزل منزلة المكره، ولكن الذين قالوا لا لا ينفع الإكراه، قالوا لأن الإكراه لأن يعني انتصاب آلة الرجل لا يمكن أن تكون عن إكراه إلا عن طريق رضا واختيار، فهمت؟
واضح.
إيه.
لكن ما في فرق بين فاجرة وعفيفة في هذا المسألة يا شيخ؟
مو بالنسبة لك التبادل، تأكل لحمة يعني تجيب سواء واحد زاني واحد يزني يقول إنجليزية، شو تقول لو عربية أو لا؟ هاي مثل فت واحد كان أحد الوحاب في بغداد، ها، توفي ماكو حاجة، هذا رحمة الله عليه ونسأل الله له المغفرة، كان يعني عنده في بعض الأحيان يصير فرد يعني الإنسان يتكلم شطحات أو ما إلى ذلك، كان يرد وكان يعرف في رمضان الله يرحمه، فيتكلم هو كان ارتجالي ويتكلم ما هذا حتى على الخمر والعرق وما أدري شنو، قال ما يجوز هذا شرب الخمر، هذا يؤدي كذا، لا قال شنو عن قال شو إلى درجة هذا سبك أنت تشتري خمر أجنبي يسمون على بلدي أولى أو بهالمعنى يعني اللي أنا كاري ما يمكن صار له 40 سنة، فيصير شطحة يعني هذا مو مسألة شنو وطني، شنو وطني هذا لازم أخربه ده أنفعه.
كأنه الزنا لا يصح فيها التراضي.
لا يصح لا 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 تراضي ولا أول ولا تالي.
راضية أول.
ولا كذا لا لا.
لأنه في قوانين الغرب ما دام المرأة راضية والرجل راضي انتهى.
مو بس بالغرب بس بالعراق وكل القوانين المدنية يجي. قوانين الجنائية الآن تأخذ بها هذا. شو زي وذن؟ قاعد إلى هنا. ثم صلي لأنه أريد يمكن يأتيني ابني بعد الصلاة ما شاء الله. لا يجوز هذا. نعم.
بعض الشباب العربي يذهبون إلى ويعدون ذلك من الحقوق التي يجب الحرص عليها لحماية المرأة. وهذا كذب على الواقع وعلى الشرع. كل آيات القرآن المجيد المتعلقة بالطلاق تربطه بالرجل. وليس في القرآن آية واحدة تضيف الطلاق إلى المرأة. ولنقرأ على سبيل المثال قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ولفظ المطلقات اسم مفعول وليس اسم فاعل. فالمرأة لا تكون ناطقة بلفظ الطلاق أبدا. ولم يرد في نص شرعي لفظ المطلق المطلقين اسم مفعول المطلقين اسم مفعول للرجال. ولو جعل الطلاق للمرأة وللرجل على سواء لاتسعت شقة الخلاف وعم الفساد وانهارت الأسر كلها. ونحن اليوم نعاني من كثرة الطلاق رغم أنه بيد الرجل وحده، فكيف لو كان بيديهما معا؟ وتستطيع المرأة أن تنفصل عن زوجها بالخلع إن كانت كارهة أو رفع الأمر للقاضي بسبب الضرر.